أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله والله شهيد على ما تعملون. قل يا أهل الكتاب لم تصدون عن سبيل الله من آمن تبغونها عوجا وأنتم شهداء وما الله بغافل عما تعملون. يا أيها الذين آمنوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين. وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذه الآيات التي سمعنا فيها تعنيف من الله عز وجل لأهل الكتاب. قل يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله والله شهيد على ما تعملون. لأن أهل الكتاب يعرفون أن محمدا صلى الله عليه وسلم هو النبي المبشر به في كتبهم في التوراة والإنجيل، وجميع الأنبياء السابقين بشروا به، وأوصافه لا تخفى على أهل الكتاب اليهود والنصارى. وكان اليهود يعرفون رسول الله صلى الله عليه وسلم المعرفة الحقة التي لا شك فيها عندهم أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذي جاء وصفه بأنه خاتم الرسل وأنه رسول رب العالمين إلى البشرية كلها، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. يعرفون ذلك تمام المعرفة. والخطاب مع من يعرف الشيء الذي ينكره يختلف عن الخطاب مع الشخص الذي لا يعرف ذلك وإنما يجهله من الناحية العلمية، وإن كان يعرف بعقله وبتجربته، وهم المشركون، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الصادق المصدوق وهو الأمين الذي كانوا يلقبونه بذلك، ويعرفون أن ما يقوله حقا. لكن أهل الكتاب اللوم عليهم أكثر لأن ذلك معروف عندهم، وقد كانوا يتوعدون العرب في المدينة الأوس والخزرج التي سيأتي ذكرهم في الآيات التالية، يتوعدونهم حينما يحدث الخلاف بينهم، أي بين اليهود سكان المدينة وبين الأوس والخزرج سكان المدينة من العرب المشركين، يتوعدونهم بأنه سيبعث نبي وسنؤمن به وسنقتلكم معه قتل عاد وإرم. ولهذا قال الله عز وجل: فلما جاءهم ما عرفوا به كفروا. فحينما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يتصورون أنه يكون من بني إسرائيل، ولكن لما جاء من العرب من ولد إسماعيل حسدوهم على فضل الله عز وجل، والله يؤتي فضله من يشاء، فكفروا بمحمد صلى الله عليه وسلم وهم يعرفونه. فالله يقول لهم، أي يقول لمحمد صلى الله عليه وسلم: قل يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله والله شهيد على ما تعملون. تكفرون بآيات الله الواضحة الدالة على أن محمد صلى الله عليه وسلم هو النبي الذي جاء وصفه في الكتب التي هي بين أيديكم، والله قال عنهم في مواضع كثيرة: يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. قل يا أهل الكتاب لما تصدون عن سبيل الله من آمن. يقول أنتم، ويقصد به العلماء منهم، كفروا بمحمد صلى الله عليه وسلم على علم وبينة، وزادوا في كفرهم أنهم يصدون الآخرين عن الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم، أي أن عوامهم تبع لهم، إذن هم يصدونهم عن الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم تبغونها عوجا وأنتم شهداء، يعني تعلمون ذلك العلم الحقيقي. وما الله بغافل عما تعملون، أي الله عز وجل ليس بغافل عن عملكم هذا، بل سيجازيكم عليه، لأن الله عز وجل يجازي كل واحد بما يستحق. ثم جاء التحذير للمؤمنين الذين دخلوا في دين الله، آمنوا برسول الله صلى الله عليه وسلم وصدقوه، يحذرهم الله عز وجل من اليهود أن لا يغتروا بهم. وقد ذكر في مناسبات سبقت أن العلماء من المفسرين وغيرهم قالوا: إذا سمعت النداء في كتاب الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا فاصغي إليها سمعك، يعني إذا سمعت النداء من الله عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا، يقول أصغي إليها سمعك، لأنه سيأتي بعد هذا النداء إما خير تدعى إليه وإما شر تحذر منه. وهذا سيأتينا المثال في هذه الآية والآية التالية. فالله عز وجل ينادي المؤمنين ويحذرهم من اليهود، هو يقول يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين. فهو يحذر المؤمنين ألا يطيعوا اليهود لأنهم حسدوا محمد صلى الله عليه وسلم وحسدوا العرب جميعا على هذا الفضل، لأن الله عز وجل أخبر عنهم في آيات كثيرة كما قال في سورة البقرة: ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم. فالله أخبر في كتابه على أنهم لم يكفروا بمحمد صلى الله عليه وسلم لعدم علمهم بما جاء به من الحق، وإنما كفروا به حسدا لأنهم يعرفونه المعرفة الحقيقية. فالله عز وجل يحذرنا من اليهود ومن أساليبهم. هذا التحذير نزل في القرن الرابع عشر على محمد صلى الله عليه وسلم وعلى الذين آمنوا به، يحذرهم من اليهود ومن أعمالهم، وهو تحذير للمسلمين جميعا إلى يوم القيامة. لأن اليهود أخبر الله عز وجل عنهم أنهم من أهل الفساد في الأرض، كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله، ويسعون في الأرض فسادا، والله لا يحب المفسدين. فهذه طبيعتهم، وهذا منهجهم، وهذه عادتهم في ذلك الزمن وإلى يوم القيامة. وكل واحد يعلم ويسمع ما يعمل اليهود، ولا فرق بين اليهود والنصارى، لأن اليهود والنصارى كلهم من بني إسرائيل، غير أن اليهود كفروا بعيسى عليه السلام فلم يؤمنوا به، بل ادعوا قتله وسبق الحديث عن ذلك، والنصارى جعلوه إلها، ولكن لا فرق بينهم. والله عز وجل بين ذلك في كتابه: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض. فالله أخبر، ومن أصدق من الله حديثا، أخبر على أن اليهود والنصارى بعضهم أولياء بعض، والولي هو المناصر الذي يناصر من يواليه، وهذا هو الواقع المشهود في هذا العالم. فالله يقول: يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين. ثم يستبعد كيف يحدث منهم هذا الكفر، أي من المؤمنين بمحمد صلى الله عليه وسلم، يقول: وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله. هذا من الأمور المستحيلة، من الأمور المستبعدة. وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله، أي وحيه الذي ينزل على محمد صلى الله عليه وسلم في الصباح وفي المساء، والآيات الدالة على صدقه، وفيكم رسوله الذي ينزل عليه الوحي. ثم قالوا: من يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم، أي من يعتصم بالله بدينه بما جاء به رسوله صلى الله عليه وسلم بكتاب الله عز وجل، فهذا هو الذي يهديه إلى الطريق الصحيح، إلى الحق، إلى ما يريده الله عز وجل من عباده. ثم جاء النداء التالي في نفس الآية الأخرى، وهو قوله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته. ذكرنا أن المفسرين يقولون: إذا سمعت النداء فلا بد أن تسمع ماذا سيقول الله عز وجل بعد هذا النداء. ففي الأول كان فيه التحذير من اليهود ومن هم على أمثاله، وفي هذه الآية فيها الحث على الطاعة، على التقوى، والتقوى هي امتثال الأوامر واجتناب النواهي. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فهذا الحث من الله عز وجل لعباده أن يتقوا، والتقوى أن تجعل بينك وبين سخط الله وقاية تقيك من عذابه. لأن التقوى في اللغة أن تجعل بينك وبين الشيء الذي يضرك شيء يقيك. المظلة تقيك من الشمس، السقف يقيك من المطر ويقيك من الشمس، فتجعل بينك وبين ما يضرك وقاية. هذه الوقاية هي طاعة الله عز وجل في جميع ما أمرك به، والانتهاء عن جميع ما نهاك عنه. فمن عمل ذلك فقد جعل بينه وبين سخط الله وقاية، أي أنه لا يرتكب المعاصي التي تؤدي به إلى العقاب، ولا يترك الأعمال الصالحة التي يستفيد منها في آخرته. اتقوا الله حق تقاته. ولهذا قال عبد الله بن مسعود في كلمة حق تقاته: أن يذكر الله عز وجل فلا ينسى، وأن يطاع فلا يعصى. يعني أنك تكون دائما على ذكر لله عز وجل، ألا بذكر الله تطمئن القلوب، وكذلك تتذكره فتخاف منه فلا تعصاه، وكذلك تستمر في تقواه بعمل الطاعات والأعمال الصالحة التي تستفيد منها في حياتك حق سقاته. ثم أمر بالاستمرار على تلك التقوى، على تلك الطاعة، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ولهذا جاء في الحديث على أنه من حب أن يزحزح عن النار وأن يدخل الجنة فلتأتيه منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر ويحب وأن يؤتي للناس ما يحب أن يؤتى الناس إليه. يعني من أحب ذلك، وكل واحد يحب أن يزحزح عن النار وأن يدخل الجنة، يقول من أحب ذلك فلتأتيه منيته، يعني أتيه أجله، وهو يؤمن بالله وباليوم الآخر ويأتي إلى الناس ما يحب أن يأتي الناس إليه. يعني تأتي بالأمور الطيبة التي تحب الناس أن يأتوك بها، فلا تسيء إلى الآخرين، بل تتكلم معهم وتعمل معهم وتناصحهم وتقدم لهم كل خير، لأنك تحب ذلك، أي تحب أن يعملوا لك ما يحبونهم أن تعمله لهم. ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ثم قال الله تبارك وتعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا. حبل الله عز وجل هو كتابه، وهو دينه، وهو رسوله صلى الله عليه وسلم، لأنه هو الذي جاء على يده هذا الخير للناس جميعا. واعتصموا بحبل الله جميعا، أي كونوا على كلمة واحدة، على منهج واحد، في الطاعة، في العبادة، في التعاون على البر والتقوى. ثم نهى عن التفرق: ولا تفرق. الجماعة مطلوب والتفرق مذموم. وقد بين رسول الله صلى الله عليه وسلم الأمور التي ينبغي أن يجتمع عليها المسلمون، فالاجتماع على كتاب الله وعلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم وعلى هدي السلف الصالح، ينبغي الاجتماع يكون على ذلك، فالاجتماع على الطاعة، ولا نجتمع على المعصية، لأن هذا لا ينبغي ولا يجوز. والاجتماع فيه الخير الكثير، والتفرق فيه الشر. والله عز وجل أمر بذلك في كتابه، وأمر به رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته وعمله. ولهذا جاء المثال وهو التذكير، وهذا وإن كان له سبب فالعبرة في كتاب الله عز وجل بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. ولهذا يقول الله تبارك وتعالى: واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حمرة من النار فأنقذكم منها. ولهذا أخبر الله عز وجل في آية في سورة الأنفال أن الله عز وجل هو الذي ألف بينهم، أي بين قلوبهم، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لو أنفق ما في الأرض جميعا ما ألف بين قلوبهم، ولكن الله ألف بينهم. السبب في هذه الآية وفي نزولها، وإن كانت كما قلنا عامة للمسلمين جميعا في كل وقت وفي كل زمان وفي كل مكان، أن الأوس والخزرج في هذه المدينة كانت بينهم حروب طويلة عريضة، سنين استمرت الحروب بينهم، وبينهم إحن، وبينهم فتن، فاستمروا على هذه الحالة حتى جاء الله بالإسلام، فأصبحوا بهذه النعمة إخوانا متحابين متعاطفين، يتعاونون على البر والتقوى، وأصبحوا إخوان. والتعبير بكلمة الإخوان والأخ دائما تشعر الإنسان بأن هناك صلة بينك وبين هؤلاء، المؤمنون إخوة ليسوا في النسب، منهم من هم في النسب، ولكن الجملة الكبيرة الأخوة في الإيمان. فالله عز وجل يقول للأنصار والخزرج الذين طالت منهم بينهم تلك الحروب: واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم. جاء في هذه الآية أو في السبب الذي جاء هذا الذكر والتنبيه على أن يهوديا مر بالأوس والخزرج، فإذا هم في ألفة إخوة متحابين بعضهم مع بعض، فغاضه ذلك فعمد إلى شاب كان معه وقال: اذهب إلى هؤلاء الجمع واجلس معهم وذكرهم بأيام بعاث، أي بأيام الحرب التي كانت بينهم. فجلس ذاك الإبليس بينهم وجلس يذكرهم بهذه الأمور، وأنه كان كذا وكان كذا وكان كذا وهكذا، واندفع الحاضرون معه وبدأوا ينشدون القصائد التي حدثت في تلك الحروب بينهم، وبعضهم يفتخر على بعض، حتى وصل الحال بهم أن تثاوروا وأخذوا أسلحتهم وتواعدوا في الحرب. فبلغ الرسول عليه الصلاة والسلام ذلك الأمر فأسرع إليهم وجاء وذكرهم بما كانوا فيه وبما أنعم الله به عليهم بإيمانهم بمحمد صلى الله عليه وسلم، حتى أصبحوا إخوانا. فلما ذكرهم بذلك ووعظهم وأرشدهم، تذكروا على أن هذا الرجل الذي دخل بينهم هو الذي أراد أن يفسد تلك الأخوة الصافية بين الأوس والخزرج، فندموا على ذلك وتعانقوا وسلم بعضهم على بعض وانتهت المشكلة. فأنزل الله عز وجل هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم. نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حمرة من النار، أي بكونكم على الكفر، فأنقذكم منها بالإسلام، فأنقذكم منها، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. فحينما نزلت هذه الآية وتلاها رسول الله صلى الله عليه وسلم على هؤلاء، رجعوا إلى رشدهم وتركوا ما أحدثه بينهم ذلك اليهودي الذي ما زال بهم حتى ذكرهم بتلك الأيام، وعلموا على أن هذا من عمل الشيطان. كما أنه أيضا في هذه الآية ذكرت في قضية الإفك لما حدث بين الأنصار ما حدث، فوعظهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين لهم على أن الله هداهم بالإسلام فلا يحق لهم أن يعودوا لما كانوا عليه. فهذه الآية كما قلنا سببها ذلك، ولكن هي للمسلمين جميعا وتشريع إلى يوم القيامة. وينبغي للأمة المسلمة أن يرجعوا إلى كتاب ربهم وإلى سنة نبيهم، وأن يكونوا يدا واحدة، وليس هناك، لو نظروا وفكروا بعقولهم وتدبروا أمورهم ما في حاجة تحتاج إلى مثل هذا العمل، إلى الخلاف وإلى الشقاق، ما في حاجة ضرورية تدعو لذلك، وإنما الشيطان والأهواء هي التي تذهب بأصحابها كل مذهب. فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. ثم وجه الله عز وجل خطابه لهذه الأمة بقوله: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب على كل مسلم، كل مسلم يجب عليه الأمر بالمعروف
والنهي عن المنكر كما بينه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ففي صحيح مسلم قوله صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا، من رأى منكم، ما قال لهذه الطائفة، وهذه الطائفة ينبغي أن تقوم بذلك العمل بالأمر المعروف والنهي عن المنكر، لأنها إذا قامت به فالأمر فرض كفاية، إذا قاموا به سقط عن الآخرين. لكن من حيث العموم فالتغيير والأمر المعروف والنهي عن المنكر يلزم كل مسلم، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال هذا القول: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده. ولكن الرسول عليه الصلاة والسلام بين كيف التغيير باليد لمن يكون. هل كل واحد رأى منكر وتصور أنه منكر عمله بعض الناس ينطلق إليه بيده ويغيره بيده؟ هذا لا يمكن، لأن هذا سبيل الفوضى. وإنما التغيير باليد يكون لولي الأمر، للجهة التي يخول لها ذلك الأمر أن تقوم به، وعليك أنت أيضا تغير بيدك، تغير بيدك المنكر الذي يرتكبه من هو تحت يدك، عندك أولادك وإخوانك ومن تشرف عليهم، إذا حدث منهم منكر واحتاج الأمر أن يغير باليد فأنت تغير باليد. ولدك الصغير تستطيع أن تؤدبه، كذلك الزوجة أو الأخت أو البنت إذا حدث منهم شيء مخالف ويحتاج إلى تغيير باليد بإمكانك أن تتصرف ذلك التصرف، مع أنه كما سبق أيضا الإشارة لمثل ذلك أنه قد يأتي في وقت من الأوقات أن ولدك لن تستطيع أن تغير معه شيء، وهذا واقع والناس يشهدون هذا، ما حد ينكر هذا، كل واحد عنده أولاد يعقونه ويسير مثله في الكبر في السن ولا يستطيع معلوهم شيء. إذا من رأى منكم منكرا فليغيره بيده كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالتغيير باليد على كل مسلم، ولكن في الحدود الذي ينبغي أن يقوم بذلك فيه وأن يستطيع أن يغيره. وأما التغيير العام فيما يحدث من الناس فهذا لا يقوم به إلا ولي الأمر أو من ينيبه من أهل الحسبة، لأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب على المسلمين جميعا، وإلا لو تركوا جميعا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ففيه وعيد شديد وسينزل عليهم سخط الله عز وجل، لأنه لا بد أن يغير المنكر وأن يقوم به بعضهم. فالله يقول في هذه الآية: ولتكن منكم أمة، يعني جماعة، الأمة المقصود به الجماعة، يدعون إلى الخير، يعني جماعة من هذه الأمة المسلمة يتبرع بمثل ذلك العمل. وهذا شيء موجود، يعني يقوم به العلماء طلاب العلم الجماعة الذين يهمهم أمر المسلمين، فلو قامت جماعة في قرية في مدينة في أي مكان قاموا بهذا العمل فهذا فرض كفاية يقومون به فيسقط عن الآخرين. لكن إذا سكتوا جميعا فالعقاب يعمهم جميعا. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير، الخير بجميع أنواعه، ويأمرون بالمعروف. فإذا كان هناك منكر فلا بد أن تكون تلك الجماعة تأمر بالمعروف وتنهى عن ذلك المنكر. والمعروف هو ما عرفه الشرع، وهو المعروف أيضا عقلا، الخير والشر العقل يعرفه ويستطيع يميز بين الخير والشر. ولكن الشريعة الإسلامية والأدلة الواردة فيها هي التي حددت تلك الأمور، هي التي تحدد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أي تحدد أن هذا منكر وهذا معروف، والعقل يميز في ذلك. وتعرفون قصة خديجة رضي الله عنها حينما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما نزل عليه الوحي وغطه الملك المرة الأولى والمرة الثانية والمرة الثالثة، ورجع إلى خديجة وقال: زملوني أو دثروني. ثم قال: لقد خشيت على نفسي، لقد خشيت على نفسي، يعني هو ما يدري ما هو هذا الشيء الذي جاءه، لأنه ما عرف إلى الآن أنه الوحي وأنه جبريل الذي أمره الله عز وجل بنزول الوحي عليه وأنه هو الرسول المبشر به، إلى تلك اللحظة ما يعرف ذلك. لكن خديجة رضي الله عنها أدركت على أن مثله ومثل تلك الأعمال التي يقوم بها الله لا يخزيه. لما قال قد خشيت على نفسي قالت كلا والله لا يخزيك الله، إنك تصل الرحم وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق على نوائب الدار. فهي تبين بعقلها أدركت على أن من يعمل هذه الأعمال الله عز وجل لا يضيعه ولا يخيبه، وإنما الله عز وجل لا يكرمه. فقالت كلا والله لا يخزيك الله، إنك تصل الرحم وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق. فالشاهد من هذا على أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو في الأصل يعرف عموما، ولكن الشرع هو الذي يحدد ذلك. أي إذا حدث شيء، كثير من الشباب كثير من المتحمسين يرى بعض الشيء فيظن أن هذا الأمر منكر ولا بد من تغييره، ولكن لو رجع إلى أهل العلم وأهل البصيرة يعرفون كيف يغير ذلك المنكر ومتى يغير. وهناك مسائل تصلح لطلاب العلم، يعني في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، رسالة لابن تيمية في هذا الجانب توضح هذا المعنى، لأنه قد يكون هناك منكر بالفعل لكن تغييره قد يؤدي إلى منكر أكثر منه، فمثل هذا لا يغير. إذا كان هناك منكر ولكن لو جئت تغير هذا المنكر سيترتب على تغييرك أشد من ذلك المنكر، وهنا لا يغير هذا المنكر، لأن الشريعة وأحكامها وقواعدها جاءت بتقليل المفاسد وجاءت بالمصالح. وإذا كانت هناك مفسدة عظيمة فهذه تقلل بأي وسيلة من الوسائل. وإذا كان هذا المنكر يترتب على تغييره ما هو أشد منه فهذا لا ينبغي أن يعمل، لكن إذا كان بالإمكان إزالته ولو كان بما يساويه فهذا يغير. يدعون الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، ثم أخبر على أن هذه الطائفة هؤلاء الجماعة هم المفلحون الذين ينالون الفلاح عند الله عز وجل، لأنهم يقدمون الخير للبشرية كلها. وهذا كما ذكر المؤلف وغيره أنه يشمل العلماء الفقهاء الوعاظ الخطباء في المساجد الذي يعظ الوعظ العام، يشمل الجميع. هؤلاء الطائفة هذه الأمة تشمل هؤلاء جميعا، أي الذين يقومون بالحسبة لتعليم الناس وإرشادهم وتوجيههم على كل مستوى يقوم به الإنسان، ولكن ينبغي أن لا يتصدى لهذا الأمر إلا العالم الذي يعرف ذلك، لأن الله عز وجل بين على أن التعليم قبل التعلم قبل التعليم، التعلم قبل التعليم. والله يقول فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليه. والله قال لنبيه قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. والبصيرة هي العلم والمعرفة بحال المدعو الذي تدعوه. المدعو قد يكون مسلم عنده خطأ من الأخطاء ارتكبها فهذا أمره واضح، قد يكون المدعو غير مسلم فلا بد أن تدعوه بالأسلوب المناسب. والله قال لنبيه ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. أي كل نوع من كل طائفة من الناس، كل إنسان على منهج، كل إنسان متعلم، كل إنسان عنده اتجاه، والناس درجات في أحوالهم، فيخاطب كل واحد بالمقام في المقام الذي يناسبه. ثم نهى الله عز وجل عن التفرق فقال ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا. والفرق والخلاف هي شر والائتلاف فيه الخير. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. أي الذين يختلفون ويتفرقون بعد العلم بعدما جاءهم في كتاب الله وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فالذين لم يؤمنوا برسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يدخلوا في طاعته ولم يؤمنوا بما جاء به وهم يعلمون ذلك، هؤلاء عذابهم شديد. وهذا العذاب سيأتي ذكره في الآية التالية، يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. فالذين أبيضت وجوههم هم الذين آمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم ودخلوا في الإسلام وطاعوا رسوله صلى الله عليه وسلم، فهؤلاء سيدخلون الجنة بفضل الله ورحمته. والذين تسود وجوههم هم الذين كفروا بمحمد صلى الله عليه وسلم وماتوا على كفرهم، لأن الكافر قد يكون كافرا في البداية فإذا استمر ومات على كفره فهذا هو الذي يخلد في النار، وإذا آمن وتاب ورجع إلى الله عز وجل فالله يقبل توبته. ولهذا جاءت القصص والأحاديث في كثير من القضايا بأن الإنسان قد يعمل كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، أي يقرب الأجل، ثم يعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. ومصداق هذا في ذلك الرجل الذي جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في معركة مع الكفار فقال له أسلم أو أقاتل، وجاء لينصر الرسول عليه الصلاة والسلام ومن معه، فجاء وهو كافر فقال له أسلم أولا أو أقاتل، فقال الرسول عليه الصلاة والسلام أسلم ثم قاتل، فدخل في الإسلام. والإسلام ما هو المطلوب منه؟ أن يشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، فلا معبود معه ولا أصنام ولا أولياء، ثم يؤمن برسول الله صلى الله عليه وسلم أنه الرسول الحق الذي أرسله الله عز وجل، فإذا شهد لله بالوحدانية ولرسوله بالرسالة دخل في الإسلام. فأسلم ثم دخل يقاتل فقتل، قتل شهيدا، لا صلى ولا صام ولا حج ولا زكى. فرسول الله صلى الله عليه وسلم أخبر بهذا الحديث إن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيدخل في الإسلام فيؤمن فيدخل الجنة. ثم الشخص الآخر أيضا الذي كان يقاتل أيضا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في معركة، وقال بعض الصحابة ما أبلى مثل فلان، يعني ما في واحد عمل عملا طيبا مثل فلان اليوم، لأنه يضرب في الكفار يفتك بهم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه من أهل النار. وتعرفون في الآية في سورة الشورى الله عز وجل أخبر بأن هذه الأمة فريق في الجنة وفريق في السعير، شيء مفروغ منه، فريق في الجنة وفريق في السعير. ولهذا الصحابة رضوان الله عليهم حينما سمعوا هذه الآية وتلوها وكذلك الأحاديث في القدر قالوا فيما العمل، يعني هل نعمل أو نتكل على الكتاب، يعني الآن فريق في الجنة وفريق في السعير. فرسول عليه الصلاة والسلام قال اعملوا فكل ميسر لما خلق له، لأنه ما في أحد منا يعرف على أنه من هذا الفريق أو من ذاك الفريق، هذا شيء في علم الله لا يعلمه أحد، وإلا لو كان إنسان يعلم على أنه من أهل النار خلاص سيرتكب في هذه الدنيا قدر ما يستطيع من المعاصي، لأنه عارف أنه إلى النار، أو إذا عرف على أنه مؤمن كذلك سيعمل العمل الآخر أيضا. فالشاهد على أن الله عز وجل هذا الأجل أخفاه عن أصحابه عن أهله، بحيث أن الإنسان يستمر في العمل لأنه ما يدري متى يأتيه الأجل. ولهذا الحديث الذي سبق ذكره من أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأتيه منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر، أي يستمر على إيمانه إلى أن تأتي المنية. فهذا الرجل الذي قال رسول عليه الصلاة والسلام إنه من أهل النار قال أحد الصحابة أنا لكم به، يعني أنا سأتابع هذا الرجل حتى أعرف ماذا يختم له. فكان يتابعه في المعركة وهو يضرب في الكفار وهم يضربون فيه، حتى حتى أسخروه بالجراح يعني بالرماح وبالسيوف، فصار مسخن بالجراح خلاص يعني صار في حالة متعبة متعب منها، ولم يصبر حتى يموت شهيدا، بل أخذ السيف سيفه وضعه في الأرض واتكى عليه جعله في صدره حتى نفذ من ظهره فمات، أي قتل نفسه. والصحابة يعلمون على أن من قتل نفسه في النار، كما قال رسول عليه الصلاة والسلام، من قتل نفسه بحديدة أو بسم أو رمى نفسه من شاهق مثل الذين يرمون أنفسهم من القصور العالية، من قتل نفسه بشيء من ذلك وهو في نار جهنم خالدا مخلدا فيها حتى يرى مصيره بعد ذلك. فالرسول عليه الصلاة والسلام قال هذا القول، هم يعرفون هذا. فجاء ذاك الرجل الذي شاهد هذه الحالة التي ختمت بها حياة ذلك الرجل، وجاء إلى رسول صلى الله عليه وسلم وقال أشهد أنك رسول الله. فقال وما ذاك؟ قال الرجل الذي ذكرت أنه من أهل النار قتل نفسه. حينها قال رسول عليه الصلاة والسلام وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة، يعني فيما يشاهده الناس، لأن هذا يقصد الكفار، فمعنى ذلك أنه يستحق الجنة. إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، يعني يقرب الوقت يقرب الأجل فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. ولهذا حتى الرسول عليه الصلاة والسلام على هذا الدعاء الطيب، وهو أن يسأل الإنسان حسن الخاتمة، دائما يسأل من ربه عز وجل أن يحسن له الختام، لأن الذي يختم به للإنسان هو الذي ستكون عليه مصيره. إذن الرسول عليه الصلاة والسلام نهى عن التفرق، والله عز وجل نهى عن التفرق وأمر بالاجتماع، وبين على أن الإنسان إذا بقي وداوم على طاعة ربه حتى يموت على ذلك فسيكون من أهل الجنة إن شاء الله، وإن حدث له خلاف ذلك فلا يلوم إلا نفسه، وهذا المقدر عليه وعليه أن يؤمن به. إذن يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، تبيض وجوه أهل الطاعة وأهل الإيمان، وتسود وجوه أهل الكفر وأهل المعاصي، فمن كفر وبقي على كفره حتى يموت فهذا هو من أهل النار، أما من كان كافرا ثم تاب إلى الله عز وجل ورجع إليه فالله عز وجل يقبل توبته. نعم. تقرأنا بعد شيء.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله الأمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول شيخ الإمام عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله تعالى: لما أقام فيما تقدم الحجج على أهل الكتاب، مع أنهم قبل ذلك يعرفون النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما يعرفون أبناءهم، وبخ المعاندين منهم بكفرهم بآيات الله وصدهم الخلق عن سبيل الله، لأن عوامهم تبع لعلمائهم، والله تعالى يعلم أحوالهم وسيجازيهم على ذلك أتم الجزاء وأوفاه.
يعني أهل الكتاب يعرفون الرسول عليه الصلاة والسلام، ويعرفون أنه خاتم الأنبياء والرسل، فهم كفروا به على بينة، والله عز وجل يلومهم على ذلك ويعنفهم على ذلك، ثم أيضا إضافة إلى كفرهم بأنفسهم يصدون الآخرين عن الدخول في دين الله عز وجل، فهم عليهم إثمهم وإثم من يتبعهم لأنهم أضلوا الآخرين. نعم.
يقول جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين.
الله عز وجل قال في الكتاب: وأصدق القائلين، وهو أصدق القائلين: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. هذا قول الله عز وجل. فحينما نجد أقوال من بعض الناس حتى يعارضون هذه الآية بعضهم، الله عز وجل قال قولا وقوله لا يتخلف، والله قال: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، مهما تنازلت لهم، مهما قدمت لهم، مهما يعني حاولت معهم بقدر ما تستطيع على اساس انك ترضيهم، ما يمكن الا ان تتبع ملتهم كما قال الله عز وجل: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. هذا شيء قاله الله عز وجل ولا يتخلف الى يوم القيامه. نعم.
وكيف تكفرون وانتم تتلى عليكم ايات الله وفيكم رسوله ومن يعتصم بالله فقد هدي الى صراط مستقيم. قال الشيخ رحمه الله تعالى: لما أقام الحجج على أهل الكتاب ووبخهم بكفرهم وعنادهم، حذر عباده المؤمنين عن الاغترار بهم، وبين لهم أن هذا الفريق منهم حريصون على إضراركم وردكم إلى الكفر بعد الإيمان، ولكن ولله الحمد أنتم يا معشر المؤمنين بعدما من الله عليكم بالدين ورأيتم آياته ومحاسنه ومناقبه وفضائله، وفيكم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الذي أرشدكم إلى جميع مصالحكم، واعتصمتم بالله وبحبله الذي هو دينه يستحيل أن يردوكم عن دينكم، لأن الدين الذي بني على هذه الأصول والدعائم الثابتة الأساس المشرقة الأنوار تنجذب إليه الأفئدة ويأخذ بمجامع القلوب ويوصل العباد إلى أجل غاية وأفضل مطلوب. ومن يعتصم بالله أن يتوكل عليه ويحتمي بحماه فقد هدي إلى صراط مستقيم. وهذا فيه الحث على الاعتصام به وأنه السبيل إلى السلامة والهداية.
رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا، كتاب الله وسنتي. إذا من تمسك بكتاب الله عز وجل وأخذ بتعاليمه وبتوجيهاته وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم المفسرة والموضحة والمبينة لكتاب الله عز وجل فلن يضل، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام ضمن لنا ذلك، يعني إن تمسكتم بالكتاب والسنة. فيجب على المسلمين أن يعودوا إلى كتاب ربهم وإلى سنة نبيهم. والله عز وجل يقول: إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. فلا نصر لهذه الأمة ولا عزة لها إلا إذا رجعت إلى كتاب ربها وسنة نبيها صلى الله عليه وسلم. ولهذا قالوا: من اعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. الصراط المستقيم، الصراط الحق الذي يوصل صاحبه إلى النجاة، هو كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ثم كما ذكرنا لكم في هذه الآيات التي فيها النداء هي التي تفيد المسلم عند قراءة القرآن للتدبر، يعني أمرنا بقراءة القرآن وتلاوته وتدبره، لأن الذي يقرأ هكذا ولا يفكر فيه ولا يتدبر ما يستفيد كثيرا، وإنما مطلوب من الإنسان أن يتدبر. فإذا نبهك العلماء بأنك إذا وجدت الآية في كتاب الله فيها النداء: يا أيها الذين آمنوا، وقالوا لك أصغي إليها سمعك واسمع ماذا سيأتي بعدها، لأنه سيأتي بعدها إما خير تدعى إليه وإما شر تحذر منه. فأنت إذا تلوت كتاب الله على هذا المعنى تستفيد، لأنه يفيدك في السلوك الذي ينبغي أن تقوم به. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، فهذا معناه حينما تسمع يا أيها الذين آمنوا انتظر ماذا سيقول الله عز وجل. وهنا: يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين. الآية التالية: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته. فالشاهد من هذا على أن المسلم إذا قرأ كتاب الله وتفهم معانيه فهذه الأشياء تعينه على التدبر حتى يفهم معاني هذه الآيات. والمطلوب من تلاوة القرآن العمل بما جاء فيه، المطلوب من كتاب الله أن نعمل بما جاء فيه. كل إنسان يعمل بما يستطيعه، بما يدركه، بما يفهمه. ولهذا لما سئلت عائشة رضي الله عنها عن أخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت: كان خلقه القرآن. هذا التعبير الموجز، الله قال عن نبيه: وإنك لعلى خلق عظيم. ثم لما سئلت عائشة قالت: كان خلقه القرآن. إذن ما هو في القرآن؟ اقرأ القرآن وانظر الأوامر والنواهي الموجودة في كتاب الله وتخلق بها، فذلك هو أخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم. والله يقول لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، إذا لنا فيه أسوة نتابعه في جميع أعماله. نعم.
يقول جل وعز: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. قال الشيخ رحمه الله تعالى: هذه الآيات فيها حث الله عباده المؤمنين أن يقوموا بشكر نعمه العظيمة، بأن يتقوه حق تقواه، وأن يقوموا بطاعته وترك معصيته مخلصين له بذلك، وأن يقيموا دينهم ويستمسكوا بحبله الذي أوصله إليهم وجعله السبب بينهم وبينه، وهو دينه وكتابه، والاجتماع على ذلك وعدم التفرق، وأن يستديموا ذلك إلى الممات.
يعني هذه الآية التي سمعنا: ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. الله عز وجل أمر في كتابه هذا بالتقوى، وعرفنا التقوى وكررناها مرات، وهو أن التقوى امتثال الأوامر. ثم هذه الأوامر الله عز وجل بفضله ولطفه ورحمته جعل الأمور التي فيها التكليف لا يكلف الإنسان إلا ما يستطيع. هنا اتقوا الله حق تقاته، يعني أن تستمروا على تقواه، وهذه التقوى امتثال الأوامر واجتناب النواهي. لكن الأوامر التي وردت في كتاب الله عز وجل كثيرة، فبعضها قد يستطيع عليها كل إنسان، وبعضها لا يستطيع عليها كل واحد. ولهذا قال الله عز وجل: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وقالوا اتقوا الله ما استطعتم. إذن أنت أمرت بأوامر كثيرة، بعضها تستطيع أداؤه وبعضها لا تستطيع، فكل شيء تستطيع أن تؤديه يجب عليك أن تؤديه. إذا عجزت عن بعضه فالله عز وجل لا يكلفك إلا ما تستطيع منه. من الأمثلة: الصلاة، أمرت أن تصلي قائما لكن ما تستطيع تصلي جالسا، ما تستطيع تصلي على جنب، هذا أمر. أمرت بالحج، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، تقدم لنا في الآيات السابقة. أمرت بالحج ولكن لا تستطيع، ليس عندك مال، لأن الحج لا يكون إلا على المستطيع، أنت مأمور وهو ركن من أركان الإسلام الخمسة، لكن ليس عندك مال، عندك مال والطريق غير آمنة، إذن ما وجب عليك الحج، أنت مأمور، ولكن هذا الشيء الذي أمرت به لا تستطيع أن تؤديه يسقط عنك. كذلك الزكاة ركن من أركان الإسلام الخمسة. إذن جميع الأوامر لا يطلب من المسلم إلا ما يستطيعه، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، اتقوا الله ما استطعتم. ثم نهيت أشياء نهيت عنها، وهي من قسيم التقوى، تقوى أوامر ونواهي. النواهي كلها كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أمرتكم بشيء فأذوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فانتهوا. إذا كل النواهي كل واحد يستطيع أن يقوم بذلك الشيء الذي نهي عنه، ليس لأحد عذر في الشيء الذي نهي عنه يقول أنا لا أستطيع. نهيت عن الكذب، عن الغيبة، عن النميمة، عن شرب الخمر، عن الاعتداء على الناس، عن السرقة، هذه كلها نهيت عنها، هل لك عذر أن تقول أنا لا أستطيع أن أنتهي؟ بقدرتك أن تنتهي. نهيت عن السرقة، ما تقول أنا ما أستطيع لابد أن أسرق. نهيت عن شرب الخمر، ما تقول أنا ما أستطيع لابد أشرب مرة وأترك مرة. إذا نهيتكم عن شيء كما قال رسول الله عليه الصلاة والسلام فانتهوا. فالله لا يكلف الإنسان إلا ما يستطيعه في الأوامر، وأما النواهي فكلف الناس جميعا بأمور يستطيعون الانتهاء عنها، ليس لأحد عذر في أن يكذب على الناس، أن يغتاب الناس، أن يتكلم في أعراضهم، أن يسبهم وأن يشتمهم ويقول أنا لا أستطيع، أنهي نفسي عن ذلك، ما في أحد له عذر في هذا الجانب. إذن كل المنهيات ينبغي للمسلم أن يقف عندها وأن لا يتعداها، لأن هذه حدود حدها الله عز وجل، ولا يجوز للمسلم أن يرتكب تلك المعاصي، لا يرتكب الزنا ولا يشرب الخمر ولا يكذب على الناس ولا يغتابهم، هذه كلها أمور يستطيع أن يقوم بها كل مكلف. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وذكرهم ما هم عليه قبل هذه النعمة، وهو أنهم كانوا أعداء متفرقين، فجمعهم بهذا الدين وألف بين قلوبهم وجعلهم إخوانا، وكانوا على شفا حفرة من النار فأنقذهم من الشقاء ونهج بهم طريق السعادة. لذلك بين الله لكم آياته لعلكم تهتدون إلى شكر الله والتمسك بحبله.
كما قلنا أن الخطاب والتذكير كان له سبب، ولكنه للمسلمين جميعا. واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألها بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. هذا الخطاب في قضية الأوس والخزرج الذين طالت الحروب بينهم سنين عديدة، يعني استمروا في تلك الحروب كما يقال حوالي 40 عاما وهم يقتل بعضهم بعض، ثم الله عز وجل جمعهم بالإسلام وجعلهم إخوة، فهو يذكرهم بهذا: واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا، وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها، كنتم على شفا حفرة من النار بالكفر، كنتم على الكفر ومن مات على كفره فهو في النار، فالله عز وجل أنقذكم منها بنعمته وبفضله، فهو يذكر بهذه النعمة حتى يتذكروا، وهي كما قلنا للمسلمين جميعا عليهم أن يتذكروا ذلك، وأن نعمة الإسلام لا توازيها نعمة، فالله عز وجل أنعم على هذه الأمة بهذا الدين وأنقذهم به من النار، فعليهم أن يشكروا الله عز وجل على نعمته، وأول نعمة هي نعمة الإسلام التي من تحصل عليها صار في نجاة من عذاب الله عز وجل وسخطه. نعم.
وأمرهم بتتميم هذه الحالة، والسبب الأقوى الذي يتمكنون به من إقامة دينهم بأن يتصدى منهم طائفة يحصل فيها الكفاية يدعون إلى الخير، وهو الدين أصوله وفروعه وشرائعه.
يعني يدعون إلى الخير، والخير يشمل أصول الدين والفروع والشرائع، فكل ما هو من تعاليم هذا الدين ينبغي لهذه الأمة، لهذه الطائفة، لهؤلاء الجماعة أن يدعو الناس إلى ذلك، لأن هذا كله خير والله عز وجل أمرهم بذلك، فينبغي لهذه الجماعة أن تقوم بهذا العمل، فإذا قامت هذه الجماعة صار هذا فرض كفاية، أي كل واحد يسقط عنه ذلك الإثم، أي في عدم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، إذا وجدت هذه الجماعة تقوم بذلك الواجب. كما ذكرنا أيضا أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يشمل كل المسلمين كما سيذكره المؤلف رحمه الله، وهو أن كل مسلم يجب عليه أن يغير من المنكر ما يستطيعه ويأمر بالمعروف ما يستطيعه، لأن الرسول قال: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، وكلمة منكم هذا موجه للأمة كلها. نعم.
ويأمرون بالمعروف وهو ما عرف حسنه شرعا وعقلا، وينهون عن المنكر وهو ما عرف قبحه شرعا وعقلا، وأولئك هم المفلحون، المذيقون لكل مطلوب، الناجون من كل مرهوب. ويدخل في هذه الطائفة أهل العلم والتعليم، والمتصدون للخطابة ووعظ الناس عموما وخصوصا، والمحتسبون الذين يقومون بإلزام الناس بإقامة الصلوات وإيتاء الزكاة والقيام بشرائع الدين، وينهونهم عن المنكرات.
هذا كما قلنا العموم لهذه الطائفة، أن هؤلاء كلهم مخاطبون بمثل ذلك. الأمور التي فيها الإلزام هذه لولي الأمر، هو الذي يكلف من يقوم مثل ذلك العمل، لأن التغيير للمنكر لا يمكن أن يكون من كل إنسان يقوم بيده عمل ذلك التغيير، لأنك إذا جئت للإنسان الذي تراه على منكر وعملت معه شيء سيرد عليك بأكثر مما عملت معه، ولكن إذا كانت هناك الجهة المسؤولة عن هذا ويكلفون هؤلاء الذين يقومون بهذا العمل فهم الذين يلزمون الناس بذلك، أي لا يكون ذلك إلا إلى ولي الأمر وإلى من ينيبه ليقوم مثل ذلك العمل. هؤلاء العلماء والخطباء والمتصدون لذلك يقومون مثل هذا العمل سواء كانوا مكلفين أو غير مكلفين، لأنهم كل واحد منهم يستطيع أن يعمل مثل هذا العمل، لكن يكون بالأسلوب الحسن بطريقة صحيحة السليمة التي لا تترتب عليها أمور قد تضر بالمسلمين وبالدعوة إلى الله. نكتفي بهذا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.